قرأ.
وفي سندكم متصل الإمام علي بن عبد الله براس في كتاب شرح تقييم الطيبين قال: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود به، وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك، فحيث وعد الحق وعدا فهو لا يخلف الميعاد، فمتى شككت بصدق وعده واستبطأت وجود عونه ونصره فذلك قدح أي نقص في بصيرتك، وهذا دون ما سبق من الياس عند تأخر العطاء، فإشارته في الياس إلى طمس البصيرة أبعد وأكثف من القدح فيها، فإن القدح فيها مع وجودها أخف من الطمس لأصلها. فإذا فهمت ما ذكرنا لك علمت أن الشك هنا ليس من الشك في الله ولا من الشك فيما عند الله من حيث التكذيب بما وعد، ولكن من حيث تجويز عدم وقوعه من حيث العدل، وإن له أن يمنع ذلك أو يفعل مثلا. ومثل هذا التشكيك في عدم وقوع الموعود به قد يخالج قلوب بعض المؤمنين سيما إذا تعين زمنه، ولكن من علامات مباشرة الإيمان للقلوب وانكشاف أستار الغيوب بصريح الإيمان وإشراق أنوار الإيجان أن يكون الإنسان حسن الظن بالله ويقطع بصدق وعد الله ثقة منه بأنه يفعل معه الفعل الحسن كما جرت به سنة الله بأنه يفي إذا وعد ويلوي أن يعفو إذا أوعد. فإذا عدم وقوع الموعود به فليعلم العبد عند ذلك أن لله في الأمور علما استأثر به دون خلقه، وليعلم أن هناك حكمة اقتضت التأخير أو عدم الوقوع، أما لتأخر شرط قد قدر مقارنته له في سابق علمه ونافذ حكمه، فلا تتغير الحكمة الإلهية لأجل حظك وتحقيق مرادك. فمتى شككت في وعد الله وأردت غير مراد الله كان ذلك قادحا في بصيرتك مخمدا نور سريرتك، والبصيرة هي للقلب كالبصر للقالب
للقالب
والسريرة هي نور ذلك البصر القائم بذلك البصر، والخمود خبو إضاءتها وانتشارها في أرجاء القلوب وكمونها تحت أستار كنائف الشهوات وظلم الذنوب مع بقاء أصلها. فالشك في الطرف الأقرب إلى جانب اليقين من الياس، كما أن الظن أقرب أيضا من الشك، فكأنك تيقنت وعد الله لكن حيث لم يأتي على ما ظننت سيما وقد وجدت مخائل إبان وقوعه كاضطرار ووجود إعسار واحتباس أمطار، وصبرا عند مقاتلة عدو لطلب الانتصار، وغير ذلك مما وعد به من اليسر مع العسر والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب. فمع عدم وقوع ذلك عند تعين أزمانه فلا ينبغي لمن كان ذا بصيرة وصفو سريرة أن يشك في وعد الله فالموعود صادقا والوعد حق، فلا يشك العبد في وعد سيده ومولاه، وليطمئن إلى وعده ويعلم يقينا أنه واقع ليس له مانع. قال الله جل ذكره: ألا إن نصر الله قريب فإياك أن تسيء الأدب فينالك التعب والنصب، ولي في ذلك فلا تشكن في الموعود إن له وقتا متى حان جاء بالفتح والفرج. لا تخمدن لنور السر واعزله من همك أو اشكك المقرون بالحرج، كما تضايق أمر العسر كان له من الفرج مخرجا والضيق مفرج.
لا إله إلا الله. سبحان العليم الحكيم الذي يجري الأمور بحكمة بالغة تدق عن فهم حقائقها أفهام كل فهيم، فحق للعقول في عجائب حكمه أن تهيم. ومما يحصل في عالم الدنيا وفي هذه الحياة إشارات في الكتاب العزيز والسنة إلى أحوال معينة أن يصحبها شيء، ثم يتفرع عن ذلك أحيانا من أنواع البشائر أو الوعد والوعيد ما يعين له وقت. ومرجع هذا التعيين أما إلى مطالعة الواحي المحي والإثبات من قبل القلوب الصافيات أو الملائكة الكرام الذين يبثون في القلوب ما يبثون، أو توقع ذي فراسة وذي نظر يعود إلى ذلك الوقت، وفيما يكون من نظر ذوي الفراسة أو من مطالعة الواحي المحي والإثبات يكون ضمن وطي خفايا لم يطلعوا عليها، في أن الله رتب ظهور ذلك الوقت في ذاك ظهور هذاك الحدث والأمر في ذاك الزمن مقترنا بشرط كذا وكذا، ولم يطلعوا على الشرط إلا بعد، فلا يكون الشرط مبين فيتأخر، كما هو في علم الله تبارك وتعالى من دون تقديم ولا تأخير، ولكن بالنسبة لما يظهره. والحكمة في شؤون المحو والإثبات وإظهار بعض الفراسات والإلهامات على غير ما يريد أن يكون أن يعلم الكل أن لا علم لهم إلا ما علمهم، وأن الإحاطة بعلم شيء لا تكون إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ليعلم الكل أن العلم لله جل جلاله. ويحصل هذا إما عبر رؤيا أو عبر إلهام ببث في الروح وقذف الخواطر من قبل الملك أو من الخواطر الربانية، أو بشيء من الفراسات أو المطالعة لألواح المحمي والإثبات. فقد يجي الوقت المحدد أو تظهر بعض الأحوال المرتبطة بظهور ذلك الأمر، ولا يظهر الأمر في ذلك الوقت. يقول الأمر كما ذكر لا تشكن فيه، ولكن أمر التوقيت منطو في علم الحق جل جلاله بشرائط قد تخفى على ملك أو على ولي من الأولياء، والوعد كما ذكروا لابد منه وإن طال المدى. ولما أشارت رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام إلى أن أبويه اللذين مثلهما في الرؤيا الشمس والقمر، وأخوته الذين مثلهم في الرؤيا 11 كوكب يسجدون له، وقص الرؤيا على أبيه وقال يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان سن عدو مبين، فمضت على الرؤيا ما كان من مكر أخوته واستدراجهم أباه حتى أخرجه معهم ووضعه في الجب، ومرور السنوات ووضعه في السجن وخروجه من السجن وتوليه لأمر الأرض وخزائنها، ومرور 7 سنوات بعد خروجه من السجن الطيبة الكثيرة الغذاء والثمرات، ثم جاءت السنوات الجاف وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه وعرفهم لهم المنكرون 50 الحين قد عدد متر رؤيا ها من متن الرؤيا دي. وبعد رجعوا أول مرة ثاني مرة، وبعدين جاءوا بأهلهم كلهم، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله منه، رفع أبويه وخروا له سجدا، شمس وقمر و11 كوكب أخوانهم. وقال يا أبتي هذا تأويل رواية من قبل، في لما كنت صغير أيام عندكم كنت في هناك في فلسطين ورأيت الرؤيا هذا، شوف هذا تأويل. فمهما تأخر الوقت فما أنبيت به من تلك الجهات العليا فلا بد أن يكون، فلا تتشكك فيه. ها؟ وإن قربت بعض أنظار البصائر زمنا أو استبعدته فقد يكون على خلاف ما قربه المنظار، لكنه هو بنظر الجبار الغفار محدد معين بلحظات لا تتقدم ولا تتأخر، ما يطلع عليها كل الناس. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. تقول لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود به وإن تعين زمنه فسيقع، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك، فإنه شك في وعد في أمر طال، ليس شكا في الله ولا في أسماء ولا في صفات ولا بشيء ما يجب الإيمان به في الآخرة، ولكن حوادث تحصل في الدنيا، يكون كذا يكون كذا يطلع كذا، وتسمع في كلام كثير من الصالحين الأولياء بعدين يتأخر الزمن، بعدين يعدي وقت ما يجي ما يظهر، هو كما قالوا، ولكن التوقيت يحتاج أيضا إلى عبودية، التوقيت يحتاج إلى عبودية، ولابد من عبودية لا في التوقيت. وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجيء. وهكذا يقول حيث وعدك الحق وعدا فهو لا يخلف الميعاد، إذا شككت في صدق وعده واستبطأت وجود عون ونصره فهي قدح نقص في بصيرتك. أما الأول الذي هو الياس والعياذ بالله تبارك وتعالى فقد جعله طمس في البصيرة، ولكن هذا إنما هو شك في وعد في حادث من الأحداث. ها؟ أيوة. ولهذا يقول لا يكون تأخر إمداد العطاء مع الله في الدعاء موجبا لياسك، لأنه ضمن الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار نفسك، في الوقت الذي تريد في الوقت الذي تريد. أما الآن ما هو شك في أصل الوعد، أنت متيقن لكنك شك في تعيين وتحديد وقت وزمن، يقول هذا قدح في البصيرة لا انطماس لها ولكنه نقص فيها، وإن كان أخف من الطمس. لا إله إلا الله، لكن من حيث الجويز عدم وقوعه من حيث العدل، ومثل هذا التشكيك في عدم وقوع الموعود به قد يخالج قلوب بعض المؤمنين. لا شك في أصل الوعد، ولكن لتجويز أن يكون مربوطا في الخفاء بشرط لا يتحقق ولا يقوم، وهذا سر خوف المبشرين بالجنة من النار. هم مبشرون بالجنة وهم يخافون، فما أكسبهم هذا الوعد الذي لا يشكون فيه أمنا من مكر الله، أبدا ما أمنوا مكر الله، وهذا غاية الأدب. وبقوا مع عدم شكهم في خبر نبيهم محمد يخافون أن يكون الأمر مشروطا من قبل الله ورسوله بشأن خفي عنهم أنهم لم يتحقق فيهم، فيجوزون أن يكون ذلك مع هذا الربط أن يقعوا في العذاب في النار، فلهذا كانوا يبكون ويتضرعون واستمروا على سؤال الله الجنة والعياذ به من النار طول أعمارهم رضي الله عنهم. أيوة. فمن علامات مباشرة الإيمان القلوب انكشاف الترغيب بصريح الإيمان وشراكة ولقان يكون الإنسان حسن الظن بالله ويقطع بصدق وعد الله ثقة منه بأنه يفعل معه الفعل الحسن، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي كما جرت بسنة الله، يفي إذا وعد ويلوي يعني يعفو إذا أوعد، يسامح ويعفو سبحانه وتعالى. فإذا لم يرى وقوع الموعود به في الزمن الذي كان يتوقعه فلم أن لله في الأمور علما استأثر به، وحكمة لله تعالى اقتضت التأخير أو عدم الوقوع لتأخر شرط قد قدر مكانته له في سابق علم الله. وهنا عندما تكون الحكمة الإلهية مرتبة للشؤون ما تتغير من شأن مصلحة واحد ولا دعاء واحد، حكمة إله تعلق بشؤون عظمى في الكون. ولهذا البعض الأدعية المتعلقة بأحداث معينة إذا هناك حكم مطوية في ذلك الحدث فلابد أن ينفذ كما أراده الله تبارك وتعالى. يقول الحب عبد القادر رحمه الله بغيت تبطل حكمة الله مشان حقك الدعوات اللي دعيت بها ولا كذا، ادعو الله بما تستطيع وتأدب وعلم أن في طي إجاباته أسرار وأسرار وأسرار. وأما إذا قد الأمر مبرم لحكم تليق بالألوهية الربوبية بغيت الرب العرش يبدل حكمته في الوجود من شان شيء منك صدر ولا شيء منك، الأمر أكبر من ذلك. فلا تهمل الدعاء ولا تجهل الحكمة، ولا تجهل الحكمة، لا إله إلا الله. فهكذا وفلا تتغير الحكمة الإلهية لأجل حظك وتحقيق مرادك. فإذا شككت في وعد الله وردت غير مراد الله كان قادحا في بصيرتك مخمدا نور سريرتك. ما البصيرة؟ البصيرة مثل البصر للعين والجسد بصر، وللقلب بصيرة، والنور وسط هذه البصيرة سريرة ويعبر عنه سر. فأنت جسد وسط باطنك قلب، باطن القلب روح، باطن الروح سر، لا إله إلا الله. ومحل المشاهدة هو سر، سر الروح، سر الباطن في الروح. ومحل المحبة هو الروح، ومحل المعرفة القلب. اللهم نور بصائرنا وصفي سرائرنا، لا إله إلا الله. الخمود خبو إضاءتها وكمونها تحت استرتار كثائف الشهوات، كثائف، كثائف الشهوات. وكنائف جمع كنف، ولكن كثائف أحسن ويصح، هذا كنائف جمع كنف، ظلم الذنوب مع بقع طيب. فالشك والطرف الأقرب الجانب اليقين من اليأس، كما أن الظن أقرب أيضا من الشك، لا إله إلا الله. من حيث لم يأتي على ما ظننت سما قد وجدت مخايل إبان وقوعه، مثل وجود اضطرار وجود عسار، على من النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر. قد يكون عسر يتأخر زمن اليسر، قد يكون هناك صبر وما يتأخر زمن النصر، قد يكون يقول الحكام عظيمة وبعدين لابد يجي ثبت على الصبر والنصر لابد منه. سلم للعسر واليسر لابد منه، لا تجزع، سلم لابد منه. وهكذا وقد يطول الوقت وقد يقصر. فلا ينبغي لمن كان ذا بصيرة وصف سريرة أن يشك في وعد الله، فالموعد صادق والوعد حق. فلا تشكن في الموعود إن له وقتا متى جاء بالفتح، جاء متى حان جاء بالفتح والفرج. فتخمدن لنور السر واعزله من همك وشكك المقرون بالحرج. كما تضيق أمور العسر كأن له، كما تضيق أمر العسر كأن له من الفرج مخرج والضيق منفرج. اللهم فرج همومنا والمسلمين، واكشف همومنا والمسلمين، واصلح شؤوننا والمسلمين، وادفع البلاء عنا وعن جميع المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قرأ بعد.
قال المؤلف رضي الله عنه: إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها وإن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وإنما أنت مهديه إليه مما هو مورده عليك.
لا إله إلا الله.
هذه الحكمة أصل لما بعدها، وهي تحتوي على معانيهما، وإنما أتى بهما زيادة إيضاحا وتفصيلا لما أجمله وتحقيقا لما فصله، فلذلك عبر بفتح. فالفتح أثر من آثار اسمه الفتاح، وهو لأعيان الوجود ومنازلات الشهود مفتاح. فإذا اختص الله به عبده كان له من أخص العطايا وأعظم المنن وأشرف الهدايا. فلذلك كان آية محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء، وكان لخواص أمته من ذلك نصيب، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والفتح هو وارد رباني ونفس رحماني تفاجأ به القلوب من مصونات الغيوب، وهو يعطي الكشف العرفاني والاختصاص الامتناني. فإذا أتحف به عبد وكشف له عن مصونات الأسماء وقام لها بما تستحقه من آداب العبودية وتلقى ما تعطيه من ذخائر العطاء تحت أستار البلاء
ابتلاء
تحت أسرار الابتلاء، فكل ما وجهه منها عطية وافية وحكمة شافية ومرتبة قريبة. فيكون معها العبد بحكم ما تعطيه لا بحكم طبعه وتمنيه، فيكون بحكم ما أقيم فيه إما شكرا أو صبرا أو شهود منة أو توبة. فهي لم تأتي إليك إلا بما وديع فيها من أسرار تعرفه. لو لم يكن الذنب في بعض الأحيان خيرا للمؤمن من العجب ما قدر عليه الحديث، فإنه يريد أن يتعرف إليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. ففرض العارف الفناء في الأفعال ونوافله الأسماء والصفات، وغاية مطلبه ومحتد همته الذات، كما أن فرائض العموم الصلوات والصيام والصدقات ونوافلهم سائر طرق الخير. فإذا تقرب الخلق بصيام وصدقة وصلاة تقرب العارفون بمحو صفاتهم واستهلاك ذواتهم. فمن كانت حالته الفناء والإضمحلال فلا يبالي وإن قلت منه الأعمال، كيف يبالي بما فات وهو مطالع لجمال الذات في جميع الذوات وتجلي الصفات على دوام الأوقات ووجدان المواصلات والصلات الموهبيات في الملائمات والمؤلمات. فإذا طالع حسن التدبير وبديع التصوير وعجائب التقدير علم أن تدبير الله واختياره له أتم من تدبيره لنفسه، وتحقق أن ما أورده الله عليه من صنوف البلاء متضمن له على منن وألطاف وإسعاف بعطاء جزيل، وعلم يقينا أن المنع عين العطاء. وتعبير المصنف رحمه الله بالفتح من بديع حكمته وذكاء فطنته، وبالوجه وبالتعرف فإن الفتح يعطي الشهود معرفة حقائق الوجود، فلقد أحسن وأتقن. وتعبيره أيضا بفتح باستتار ضمير الفاعل ينبئ أيضا أن ذلك من قبل الله لا للعبد فيه علة، ولا يتوصل إليه بحيلة، بل ذلك من باب المنة التي لا تترقب بوقت مخصوص أو عمل، بل لا سبيل إلى فتوح المعارف وإشراق وجوه اللطائف ومحو ظلمات الكثائف إلا بمساعدة عناية ربانية وجذبة اختصاصية ونفحة إلهية وتعريضة وقتية ونفس رحمانية ذرية غيبية في الأيام الجمالية الأزلية. والفتح يكون في كل مقام بحسبه، فيكون بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه: والفتح يكون في كل مقام بحسبه، فيكون في أسرار الشرائع والأعمال وفي دقائق طرائق الأحوال وفي مطالعة صفاء الأسرار وفسيح تنزه الأرواح في مسارح الجمال ومنايح المعارف وروائح نفحات الوصال وفي مطالعات محرقات الجلال. وقد يكون لأهل الوصال بالتلاشي والإضمحلال عند ظهور سلطان الكمال، ووراء ذلك فتوح ومنح لم تجري ولم يفي بها التعبير والمقال، ولم تدخل تحت التكييف والمثال، ولم تخطر بعد على بال مما لو بدت غبرة عن رمال بحورها الطافحة وأسرارها اللائحة لذابت لها صم الجبال، ولم يقوى على سماعها سمع، ولم يحتمل أثقال مقالها حال. وفتوح وجهة التعرف لا يكون إلا عند مطالعة الجمال والجلال، والجمال في الجلال والجلال في الجمال، فهو مورد ذلك عليه. ففهم الإشارة في قوله مورده عليه أنه مما لا يلائم طبعه، فهو مورد ذلك إليه، ومع كونه مورده عليه فهو متفضل ومتطول به عليه، فاعرف قدره فذلك خارج عن وسعه وقاصر عنه فهمه حتى فتح وجه تعرفه إليك فيه. ووجه التعرف هو أن يزولك الفهم عنه فيما من به عليه
من رفع درجات
وزيادة حسنات وتكفير خطيئات مما لا يحصى شكره من الفضائل والنعم والمنن في بواطن البلايا والمحن. وإليه الإشارة بقوله جل ذكره: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة ما ظهر من نعم الطاعات والموافقات والدلالات النبويات والطرق العلمية والأعمال البدنية وغير ذلك من سائر النعم الحسيات. وباطنة من المثوبات والقربات والتعرفات الربانيات في بواطن المحن الدنيوية وما لك في ذلك من المصالح الدينيات والدنيوية مما يطول تعدادها وتكثر أعدادها. وقد أومأت إلى بعض ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبويات وشرحت بعضا منها أفاضل السادات وقد شهدت بركاتها وبواهر آياتها عليهم وأينعت ثمرتها لديهم. وأينما أورده إليك من ذلك مع غيبتك فيه عن حولك وقوتك وإدلالك بأعمالك وعلومك مما أنت مهديه إليك من أعمالك وطاعتك المشوبة بظلمة نفسك وإعجابك وطلب حظك من الجزاء. وماذا تطلب من جزاء على عمل وهو متفضل به عليك ومقبل بهدايته إليك؟ وما عسى أن تخلص عن مطالبة الإخلاص فيه من رياء وأداب الاقتداء؟ وما علمت أنك في عملك وطاعتك أحوج للاعتذار مما اقترفته في حال تلبسك من الأوزار مما تستحق به دخول النار لولا تفضل الكريم الغفار؟ فإذا أنت فيه أحوج إلى الاستغفار. وما هو مورده عليك سالم من ذلك بل فيه من مضادة هوى النفس ما لا يخفى على من تحقق بمجاهدة النفس. فمن ذلك ضعف قوتها وسد أبوابها سيما ومن ذلك الحمى والفقر وغير ذلك من منقصاتها من وخيم مرعاها ومشؤومات هواها. فإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنها أي الحمى طهور أي عن الخطايا والأوزار. وحديثه: يدخل فقراء أمة الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك 500 عام. وغير ذلك مما لو بسطناه لأدى إلى الإكثار. وقصدنا في ذلك الإشارة والاختصار. فإذا علمت ذلك ظهر لك وجه استلدادهم للبلاء ورؤيتهم لها أنها منع مثل ما يروى في ذلك عن الحكيم الترمذي وما يحكى عن أبي العباس بن العريف فيما حكاه عن سادة الأصفياء الذين اختصوا بطريق الابتلاء الذي هو ثمر شجرة الاصطفاء وتحقيق طريق الاكتفاء إذا ذكر فيها أبو الخير رضي الله عنه ونفعنا به ومن والاه من البدلاء الأصفياء والمقربين الأخفياء كمحمد الإسفنجي وما حكاه عن شيخ طرسوس حيث قال: أشرفنا على خزائن العطاء فلم نجد عند الله شيئا أقرب ولا أشرف من البلاء فسألناه إياه. ثم قال بإثر ذلك مستحقرا ما نزل به راويا عمن هو أعظم منه حالا وأعلى مقاما وأشد بلاء: كيف بك لو رأيت سيد الزهاد وقطب العباد وإمام الأولياء والأوتاد في غار بأرض طرسوس وجبالها لحمه يتناثر وجسده يسيل قيحا وصديدا وقد أحاط به الذباب والقمل فإذا كان الليل لم يقنع بذكر الله وشكره على ما أعطاه من الرحمة وأسكن جسده من العافية حتى يشد نفسه بالحبل فيستقبل القبلة فيصلي عامة ليلة حتى يطلع الفجر.
لا إله إلا الله. انتهى
ما أردناه إراده في هذه.
الله لا إله إلا الله. نسأله اللطف والعفو والعافية والتوفيق. يقول: إذا فتح لك وجهة من التعرف. وهل يعرف الله إلا من تعرف الله إليه؟ وهل مقدار معرفته بأفعاله أو أسمائه وصفاته أو ذاته الشريفة إلا بمقدار ما يتعرف إليه؟ ولما خلق روح حبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق شيء تعرف إلى روح الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمن نازل شيء من الكائنات بعد ذلك تعرف من الحق ما حصل من تعرفه إلى حبيبه فهو أعرف الخلق بالحق صلى الله عليه وسلم. وبذلك قالنا في حديثه الصحيح من يخشاكم لله وأتقاكم له، لأنه أعرف بالله صلى الله عليه وسلم. ومعارف الأنبياء ما تحد ولا يحاط بها حتى من قبل الصديقين، ومعارف الصديقين تذهل عقول من سواهم من البشر. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، اللهم ارزقنا نصيبا من معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة، آمين يا رب. لكن بتعرف الحق إليك، الحق سبحانه وتعالى يبعث تعرفه بأنواع من الأسباب، وكثيرا ما يكون شدائد وابتلاء تنزع الناس فيحصل التعرف فيها، تتحول إلى نعم نعيم خالص. لا إله إلا الله. يقول أتى بهذه الحكمة زيادة إيضاح وتفصيل لما أجمله وتحقيق لما فصله. فعبر فتح الفتح أثر من أثار اسمه الفتاح، يا فتح يعني مفتعين فتحا مبينا. ويأتي فتح مقيد وفتح مطلق وفتح مبين. ففتح المقيد أنواع الفتح على الناس في الشؤون الحسيات والعلوم الأوليات والمعارف الأوليات كذلك. بعده بعضها أشرف من بعض، ولكن بعدها فتح مطلق، هذا كبير واسع، لكن فوقه فتح مبين مع إطلاقه مبين في غاية الوضوح ويوضح للغير كذلك. قال الله لحبيبه إن فتحنا لك فتحا مبينا. فبه بان فتح كل من فتح عليه، إن فتحنا لك فتحا مبينا. وذكر في ثمرات ذلك الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا. ونحن في بركات ذلك وأثاره. يقول أثر من أثر اسمه الفتاح إذا فتح أختص الله بعبده، كم من أخص العطايا وأعظم المنن، يا فتاح يا علي مفتح علينا. وكان هذا آية محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء، إنا فتحنا لك مبينا. وبعد ذلك أمروا بتبشير من يتبعه ويقتدي به بعدما دلنا على المسلك بالمتاجرة الرفيعة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب إن أمنتم من بالله ورسوله تجاهدون في سبيل ربكم ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر وفتح قريب. فينال الفتح من اتبعه وجاهد وقدم روحه من أمته بذل نفسه وماله لله. ها قال سيدنا شيخ بكر باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح ومشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح وانطرح في حمى ليلى مع كل مطروح. بعدها عند هذا الفتح شاهد البيت والأركان والسر واللوح والبصيرة تجلت وانعزل كل مقبوح واصبح البحر يسعى له بلا آلة ولا لوح غير بالسر اللي قد قال به نافخ الروح. وفتح قريب وبشر المؤمنين. قال إن الفتح وارد رباني ونفس رحماني تفاجأ به القلوب من مصونات الغيوب. يثمر هذا الفتح الكشف العرفاني، الكشف في شؤون المعرفة الخاصة صفات وأسماء وذات. يحصل من أثر الفتح انكشاف معرفة للأسماء والصفات والذات العلية والاختصاص الامتناني يعطيه هذا الكشف، يعطيه هذا الفتح اختصاصات من المن الواسع الرباني. فإذا أتحف عبد بفتح من فتوحات الرحمن وكشف له عن مصونات الأسماء والصفات وقام لها بما تستحقه من أداب عبوديته مع اسم من أسماء الله، مع صفة من صفات الله، عبوديته معها، أدبه معها، شانه معها، ذوقه معها، إدراكه معها، فهمه معها، عمله مع هذه الصفة، مع هذا الاسم، إذا قام بك الله أكبر، هذه منازل قرب، هذه شؤون فضل وامتنان. طيب يقول هذه إذا حصلت لك لا تبالي بما قصر من ظواهر الأعمال إذا استمكنت فيك هذه الأحوال. لا إله إلا إذا كشف له عن مصونات الأسماء الربانية الإلهية وقام لها بما تستحقه من أداب العبودية وتلقى ما تعطيه من ذخائر العطاء تحت أستار الابتلاء، كل ما واجهه منها عطية وافية وحكمة شافية ومرتبة قريبة. انظر لما ابتلي سادتنا الشهداء في أحد بشدة التي نازلتهم وانتهت إلى تقتيلهم والتمثيل بهم، فما كان نتائج التمثيل بهم والتقتيل بهم؟ أن نالوا منازل عجيبة شريفة لما عرض عليهم الطلب، طلبوا أن يرجعوا فيها ثاني مرة لينالوا نفس هذا الابتلاء. قالوا طلبوا مشيتهم، قالوا ردنا ثاني مرة إلى الدنيا، مش هم من أجل يعيشون فيها ولا من أجل يبنون بيت ولا يأخذوا زرع من زرعهم ويواصلوا تجارة، نقاتل مع نبيك فنقتل مرة ثانية فيكم من أجلك. عجيب، صار نتيجة القتل شيء كبير عظيم. فهذا من عجائب المكنون في الابتلاء، وخص من خص منهم كسيدنا عبد الله والد سيدنا جابر رضي الله عنه، عبد الله ابن عمرو الأنصاري، قال النبي لولده عبد الله لولده جابر يبشره إن الله كلم شهداء أحد من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، وكلم أباك كفاحا، الله قوة صدقه ورغبته، شايب وعنده البنات في البيت وترك كل شيء وراغب بغى ينصر الله ورسوله ويرجو الشهادة في سبيل الله، فعطية سبحان الله، حتى منع ولده يخرج، قال له أنت من البنات سبعنا معك أخوات مجلس عند أنا بأخرج وما أنا بمثرك، وتقول له قد نشيب وتبنى أنا اللي بأخرج مش أنت، ما أنا بمثرك بنصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج رضي الله تعالى عنه. قالوا تردنا ثاني مرة، يعني هذا القتل هذا والتمثيل ذا والشدة عجيبة، زهد بغينا ثاني مرة منها. لا إله إلا الله، قال سبق القضاء مني أنهم ليها لا يعودون، قال فأبلغ عنا من ورانا أننا لقيناك فرضيت عنا ورضيتنا. أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة الله وفضل من الله لا يضيع أجر المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. هكذا يقول فيكون معها العبد بحكم ما تعطيه لا بحكم طبعه وتمنيه، فيكون بحكم ما أقيم فيه إما شكرا أو صبرا أو شهود منا أو توبة، فهي لم تأتي إليك إلا بما أودع فيها من أسرار تعرفه. حتى أورد ما جاء أن الله يبتلي بعض المؤمنين ببعض الذنوب ليخلصهم من داء العجب، لأنه داء خبيث شديد صعب، وإذا تمكن الإنسان أحبط جميع عمله فيوقعه في زلة. ولهذا لما سأل الشيخ الشعراني شيخ الخواص يقول له متى يحفظ العبد من الذنوب والسلام من جهة، قال متى تم سجود قلبه، إلى أن يتمكن سجود القلب يتم سجود قلبه خلاص ما عنده ابتلاء يبتلى بالذنوب والمعاصي، ما دام قلبه ما تحقق من السجود يبتلى بالذنوب، لأنه عادوا فيه ركز عادوا نخلو لما ينتهي نهائيا ويعرف أنه ما عنده شيء ولا له شيء وأمره كله للقوي الحي ويرجع إليه بالصدق، خلاص يسجد قلبه ما عاد يبتليه بالذنب ما عاد يبتليه بالمعصية. الله لا إله إلا الله. يقول لو لم يكن الذنب في بعض الأحيان، مش كل ذنب ولا في كل وقت، بعض الأحيان خيرا للمؤمن من العجب ما قدر عليه. هذا قال إن أرد أبو الشيخ عن كليب الجهني كما جاء في كنز العمال عند الديلمي، قال الله عز وجل لولا أن الذنب خير لعبدي المؤمن من العجب ما خليت بين عبدي المؤمن وبين الذنب. وعند البيهقي في شعب عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى سئل عبد الله بن المبارك ما الذنب الذي لا يغفر؟ قال العجب، لأنه ما يتوب منه صاحبه وما يرى معصية، فهو يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله تبارك وتعالى. خلصنا الله من ذلك، خلصنا الله من ذلك. وقد يعطى بعضهم جائزة في مثل دورة وغيرها يخلص الله من هذا الشر، ينزعه من قلبه ويرجع إنسان إنسان صاحب بيان، صاحب امتنان، صاحب تدان، صاحب اتصال بحقيقة القرآن، ما عاد عنده عجب أصلا، منكسر القلب والرب عنده ومعه سبحانه وتعالى. الله يكرمنا وإياكم، أكرمنا بالخلاص يا حي يا قيوم من هذه الآفات والبلايا ومن بلية العجب، اشفنا من داء العجب يا رب، وهو أدق من الرياء، والرياء أدق وأخفى من دبيب النمل، والعجب أخفى منه، حتى تشهد المنة للواحد وإن ما لك وجود أصلا إلا به، فما عاد يبقى عجب عندك، ما دام تشهد لك وجود معه فأنت معجب، تتعلم أن ما عندك شيء وما لك من الأمر شيء، أنت آلة تحت الجلالة ذوقا وكيفا، خلاص يسجد قلبك وتسلم من العجب، حجاب كبير من الحجب الظلمانية، ويحجب بها أكثر العباد يحجبون به في عبادتهم، يصيروا محجوبين بالعجب. ولهذا قال سيدنا عمر قال لأن أدرك صلاة الفجر مع الجماعة خير من قيام ليلة، قال الثاني من العربين لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لا إله إلا الله. لما طهرنا من داء العجب وخلصنا منه خلاصا تاما يا رب العالمين. قال فرض العارف الفناء في الأفعال وأن يراها بتوفيق الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله، شوف كيف زين الوجود مع الرحمن، كيف يقول له ما رميت إذ رميت، وقت رميك أنت مغيب فينا داخل دمنا، ما تشهد لنفسك وجود معنا في الوقت اللي رميت فيه إذ رميت، وإيش الحقيقة؟ ولكن الله رمى سبحانه عز وجل وأدب الصحابة، قالوا تقولوا بقوتنا وقوة إيماننا ونصرنا لمحمد فلم تقتلوهم، قتل 70 واحد من قتلهم؟ ولكن الله قتلهم. ودائرة النصر اللي دار عليها النصر، الدائرة اللي دار عليها النصر برمية الحبيب في وجوه القوم، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولقوة فنائه أثبت له رميه، ولم يثبت ذلك للصحابة، قال لم تقتلوهم إذ قتلتموهم، ما قال هكذا، أما في حبيبه قال إذ رميت، لأنه رميك في غاية الخلاص التام الكامل لنا، فهذا ولكن الله رمى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا شهوده في أدبه مع الله، حتى لما حمل الأشعريين ورجعوا إليه قال ما أنا الذي حملتكم ولكن الله حملكم، أنا بكفر عن يميني، أني لا أحلف على شيء غير خير منه إلا كفرت عيمي أن تدي خير، ولكن ما هو أنا اللي حملته. هذا عجيب هذا، وبيكفر ولا تكفر صلى الله عليه وسلم. فشوف الجمع العجيب والقوة والمكنة في المعرفة بالله. جاءوا وكان في وقت تعبه وشدة الأمر وما عاد وجد ما يحمل الناس عليه، وجاءوا الأشعريين قالوا احملنا يا رسول الله. قال ما أجد ما أحملكم عليه، والله لا أحملكم، والله لا أحملكم، ما أجد الذي يحملكم عليه. راح إلا بذود من الإبل وصلتنا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ادعوا النفر الأشعريين، دعوه. قال خذوه. هذا فرحوا وحملوه، لكن لما مشوا منهم من أدبهم وخضوعهم وساعات مشيتهم قالوا النبي كان حلف أنه ما يحملنا. قال والله لا أحملكم. استغفلنا رسول الله يمينه، نسي ونحن فرحنا وبرك. لا 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 والله لا نفلح أبدا إن كنا لا هكذا معاملتنا مع النبي، ما بيقع لنا خير. رجعوا إليه، يا رسول الله كنت حلفت. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي حملتكم، ولكن الله حملكم، ما كان في يدي شيء وجاب هذا لكم وأعطيتكم إياه، ولكن وأنا والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بالذي حملتكم ولكن الله حملكم، صلوات ربي وسلامه عليه. قال لسادة الأنصار من راهم يصلون إلى هذا المستوى، قلوا وجدناك غريب، ما ويناك وجدناك وحيد، وجدناك قريد نصرناك. قالوا الله المن لله والرسول، ما هو لنا الفضل، الفضل لك أنت، لله لك. فدعا لهم بالدعاء، وكانت في أواخر ما ثبت في أقدامهم في رسوخ تربيتهم وقوة زكاتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. فكمال الزهد في المتاع اللعاعة من الدنيا، وكمال الشهود المنة للرب، فاطمأن بذلك وأكمل تزكيتهم. وقال لهم استمروا على هذا، تلقون أثرة من بعد، انصبروا حتى تردوا علي الحوض، وأنا منتظركم الحوض، صلى الله عليه وسلم. الله يرينا إياهم على الحوض. يقول فهؤلاء العجيبين للفتح إذا تقرب الخلق بصيام وصدق وصدق كثرة من ذلك، تقربوا بمحو صفاتهم واستهلاك ذواتهم فناؤهم في الله. فمن كانت حالته فناء والاضمحلال لا يبالي وإن قلت منه الأعمال، كيف بما فات وهو مطالع لجمال الذات في جميع الذوات، وفي كل شيء له آية، وشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي، مطالع جمال الذات في جميع الذوات تجلي الصفات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات اختلاف الليل والنهار، فلك لتجري في البحر فوق الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح السحاب المسخر باسم الأرض لآيات، كلها صفحات مطالعة، لآيات فوق. من يشد الآيات هذه كلها ويطالعها بقلبه ما نقص عمله، مهما نقص العمل القليل منه يفوق الكثير من غيره. لا إله إلا الله. قال فلا يبالي بقدم الأعمال، كيف يبالي بما فات وهو مطالع لجمال ذات في جميع الذوات تجلي الصفات على دوام الأوقات ووجدان المواصلات والصلات الوهبيات والموهبيات، جمع موهبة، في الملائمات والمولمات فيما يلائم وما يولم، كلها يحصل فيها مطالعة شريفة وذوق لذة قرب من الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر. فإذا طال حسن التدبير، بديع التصوير، عجائب التقدير، علم أن تدبير الله خير من تدبيره، اختيار الله خير له من اختياره، الله أكبر. وأن ما ورد عليه من صرف الماء متضمن له على منن وألطاف وإسعاف، لا إله إلا الله. وعلم المنع في العطاء فاستأنسي بالمنع ورعي حقه، إن الرضا وصف المنيب الألمعي، لا إله إلا الله. قال عبر بالفتح من بديع حكمته بالوجه وبالتعرف، فإن الفتح يعطي الشهود ومعرفة حقائق الوجود أحسن وأتقن. يا فتح افتح علينا. فتح بالستار ضمير الفاعل، ينبئذ أن ذلك من قبل الله لا للعبد فيه علة. إيش قال؟ إذا فتح لك وجهة سبحانه. هو ضمير مستتر، فاعل ضمير مستتر تديره هو فتح لك. لا للعبد فيه علة ولا يتوصل بعلة بل بما بالمنة. لا سبيل إلى فتوح المعارف وإشراق وجوه اللطائف وحضور المدى الكثائف إلا بمساعدة عناية ربانية وجذبة اختصاصية ونفع إلهية. إذا ما حد يقدر يعرف ولا أحد يقدر يقرب ولا أحد يقدر يعي إلا بما تعرف إليهم. ولو عمل ما عمل من دون نفحة إليه وجذبة ربانية ما يصل قط، ولنا المعرفة الخاصة اللي حتى ينفعه. بس انتظر، قال سيدنا الإمام الحداد: فإذا جاوزت مرتقيا سدرة الأقدار وكذا فتوقف وانتظر عالما من علوم الأمر والذكر. اللهم افتح علينا. قال: سر تقدس ألا يفشى لغير فتاة أفنى المسمى وأفنى سائر الحجب. أها، وأفنى سائر الحجب، بس هذا يكفي. وساعدته من الرحمن بارقة سرى بها يطلب العليا من الرتب. في مساعدة من فوقه إلا ماشي، مهما أفنى ومسمى وأهنى إذا شي برقة من برقات جذبه وفتحه إلا ما حد ما حد يعرف ما حد يسأل. قال الملائكة: لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علم، فالله يكرمنا وإياكم في هذه الأيام والليالي. بعدين يقول كيف، والفتح هذا يكون في كل مكان بحسبه، ما هو واحد فتح فوق فتح فوق فتح. الله الله. فالاهتداء ثم الاقتداء والاجتباء حال فوق حال، وبعدين فتح فوق فتح فوق فتح، وأن يكون فتح في أسرار الشرائع والأعمال. هذا فتح عجيب، لكن فوقه فتح في دقائق طرائق الأحوال، هذا عجب وأرفع وأدق وأوسع. بعد فوقه فتح في مطالعة صفاء الأسرار وفسيح تنزه الأرواح في مسارح الجمال الرباني، أشد جمالا أشرقت أنواره ومنايح المعارف وروائح نفحات الوصال. أفنى ولكن أحيا، ولكن حياتي عند ذكر الوصال. متى في حما ليلى نحط الرحال، ننزل على أنس كامل في ثخين الظلال، على هنا نشرب الله عذب صافي زلال سعف الرجال الذي هم في الحقيقة رجال. الله 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 يلحقنا بهم ويدخلنا في ركبهم. قال: وقد يكون له الوصال بالتلاشي والاضمحلال عند ظهور سلطان الكمال. ايش الكلام العظيم هذا؟ اسمع: ووراء ذلك فتوح ومنوح. ووراء ذلك فتوح ومنوح، ايش تقول؟ ووراء ذلك فتوح ومنوح لم تجري، يعني بالتعبير بالمقال ولا يفي به تعبير بالمقال، لم تجري بها ولا يفي بها التعبير بالمقال. الله الله الله. ولم تدخل تحت التكييف والمثال، ولم تخطر بعد على بال مما لو بدت غبرة وذرة من رمالي بحورها الطافحة وأسرارها اللايحة لذابت لها سم الجبال. فإنها أسرار الوحي والإنزال، ولو أنزلناها على الجبل لرأيته خاشعا متصدم، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا إله إلا الله. ولم يقوى على سمعها سمع، ولم يحتمل أثقال لما قالها حال. وفتوح وجهة التعرف لا يكون إلا عند مطالعة الجمال والجلال. فكل ما تعلق بالإفضال والنوال فهو الجمال، كل ما تعلق بالكبرياء والبطش والانتقام فهو الجلال. وبعدين يطالع الجمال والجلال: والجمال في الجلال والجلال في الجمال، لأن الكل كمال. فجلاله جميل وجماله جليل حضرة عظيمة وإن كانت بوصف الجلال الجمال فيها لا إله إلا الله فنوع عن الكون جملة لما بدا طالع الجلال وتبقى بقايا في نفس الإنسان ما تتطهر إلا بدو هيبة الجلال اضمحل قبل إشراق شمس الجلال فيه شوائب مهما جاهد نفسه مهما بالغ في المجاهدة تبقى فيه شوائب حتى تشرق أنواع شمس الجلال فنوع عن الكون جملة لما بدا طالع الجلال وحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال حتى صفى بريز تبرهم فما يساويه قط ماء هذه علوم محققة رجالها نعم من رجال يقينهم لا ارتياب فيه وهجهم ليس بضلال قد اقتدوا ثم جاهدوا فشاهدوا فانتفى المحال لا إله إلا الله فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال بعدين يقول لك فهو مورد ذلك عليك ففهم الإشارة مورد عليك مما ليس ملائم طبعك ولكن هو يريد ذلك عليك فإذا كون مورد عليك متفضل متول بقى عليك فعرف قدره أينما ترفع أنت إليه من العمل وما يريده إليك هو من التعرف أينما ما يكون منك ما يكون منه ما يكون منك في ضعفه وعجله مهما كان من أعماله جتاد لكن اللي منه يليق بعظمته وجلاله الله يكرمنا وإياكم بالتعرف في لطف هذه الليالي وفي هذه الأيام في شهر حرام ومن أشهر الحج وكثير يتعرف الحق إليه حد عند الكعبة وحد في الصين حد عند الكعبة وحد في أمريكا حد عند الكعبة وحد في اليمن حد عند الكعبة وحد في الشام ويتجلى الله عليه وبعض الذي يتجلى عليهم في شرق الأرض وغربها ينالون من القرب معرفة أكثر مما يحصله كثير من اللي حوالي الكعبة وهو ينظر إلى القلوب وربما اشتاق روح الكعبة إلى متجلى عليهم لا إله إلا الله فهو متفضل متضوج تتعرف أن يرزقك الفهم عنه فيما من به عليك من رفع درجات زاد حسنات تكفير خطيئات مما لا يحصى شكره من الفضائل والنعم والمنن في بواطن البلايا والمحن وأسبق عليكم نعمه ظاهرة قال ظاهرة مثل الطاعة وذكر وعبادة ودلالات النبوة والعلم والصلاة والصوم والزكاة والقيام وصحة وعافية وطعام وشراب وسكن وهذا كله نعم ظاهرة وباطنة مثوبات وقربات تعرفات ربانيات في بواطن المحن الدنيويات ومالك في ذلك من المصالح الدينيات والدنيوات ما يطول تعدادها نعم باطنة وأنت تترك الظاهر الإثم وباطنة وهو يسكب عليك نعمه الظاهرة والباطنة الله أكبر أو ما أتي إلى ذلك بعض الآيات والأحاديث وشرح كثير من الأخيار بعض هذه الشؤون وشهدت بركاتها وبواهر آياتها لا إله إلا الله أينما أورده إليك من ذلك مع غيبتك فيه عن حولك وقوتك وإدلالك بأعمالك وعلومك مما أنت مهديه إليه تقدمه إليه من أعمالك وطاعتك المشوبة بظلمة نفسك وإعجابك وطلب حظك من الجزاء لكن ليعطيك شيء عظيم ولهذا عمل الذين ما يطلبون حظوظ ولا يطلبون جزاء ويعملون لله في الله في شهود الله عارفين المنة عليهم من الله يفوق أعمالهم أعمال الآخرين وأضعاف مضاعفة لا إله إلا الله قل ماذا تطلب من جزاء على عمل هو متفضل به عليك اللي أنت ما فيك حس سواء ما فيك عقل قال إذا واحد عزيز عليك مشان تصل إليه أرسل لك السيارة والسائق وقال بيصلنا ركبت في السيارة تقول أنا الذي مشيت بالسيارة وركبت في السيارة وحركت السيارة وضلالة على السيارة ووصلت البيت بالسيارة. هو أرسلها لك أصلا؟ لا هي حقك. ولم أرسلها من عنده لك تركبها لمشان تصل إليه. كل الأعمال الصالحة السيارة ترسلها لعندك مشان تجي لعنده، من عنده هو يوفقك لها، بعدين بتتمنن عليه بها يقول روح صلح لك كلام ولا لك خبر. ورسل له التذاكر وجاء، قال أنا ركبت في الطائرة وأنا جيت على الطائرة وأنا قطعت المسافة بالطائرة. قال الطائرة ولا لو لم يرسل لك شيء ما وقعت شيء، الطائرة حقه ورسلها لك ودخل ركبك فيها ويحب تتمنن عليه. والأعمال الصالحة هو أوصلها إليك من شان يوصلك بها إليه. المن لمن؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان. هو الذي أنعم علينا بهذا كله. حد لنا منه، حد منا له قوة أن ينطق بكلمة من دونه، أن يتحرك حركة من دونه؟ حد منا له قوة على ذلك؟ ما لنا قوة، هو أعطانا هذا كله ليزيد إيماننا، ليحصل قربنا، لنصل إليه. اللهم لك الحمد. ولو أرادك للأخرى لهيأ أكلها ثم لم يبالي. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أقبضنا على خير ملة. آمين آمين. لا إله إلا الله. وما عسى أن تخلص من مطالبة الإخلاص فيه من الرياء وأداب الإجداء، وما علمت أنك في عملك وطاعتك أحوج الاعتذار مما اقترفته في حال تلبسك من الأوزاء مما تستحقه دخول النار لولا تفضل الكريم الغفار. أنت محتاج إلى الاستغفار من تلك الأعمال، ما هو تقول أعطنا بها كذا ونستحق بها كذا. هي قدمت هدايا مخلولة معلولة، قام يصفيها لك ويقبلها منك ويثيبك، خلاص الفضل له. لا تذكر أعمالك، إيش من أعمال قدمتها؟ لو أخذك بها بتقع كلام ثاني. لا إله إلا هو. ما هو مرد عليك سالم من ذلك كله. الله أكبر. فيه مضادة هوى النفس، هذه أحوال شريفة يمد الله بها من يحب من عباده. ولهذا يقول سيدنا الإمام الحداد حمى أول ما جاءته ونزلته 5 سنين ما دروبها أهل بيته، بعدين عرفت منها. ولما كان مع قرينه الحبيب أحمد بن هاشم الحبشي في شعب المهاجر أحمد بن عيسى، وإذا يصيح الحبيب أحمد بن عيسى مالك، قال عقرب ثاني، قال أنت أحمد بن عيسى الحبشي متوجه إلى الله ومقبل على الله وفي الوصول إلى الله، تصلح سياح من لسعة عقرب، من اللي أرسلوا لك وجابوا لك بيوه؟ ليه تو هات يدك حط يده ذو حمى كثير. قال 5 سنين أهلي ما يعرفونه. يعني تعلم الصبر لا تصيح، يعني وسطها أشياء. فارتقى أحمد بن هاشم، أحمد بن هاشم بعدين ارتقى مراتب كبيرة الإمام أحمد بن هاشم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بعدين ما عنده 50، قعدت 30 سنة والحمى فيها وزيادة، ما تكاد تفارقه، تروح تجي تروح تجي. ولهذا قال إني أوعك، يقول صلى أوعك يعني بالحمى كما يوعك رجلان منكم. قال بعض الصحابة ذلك أن لك أجرين يا رسول الله. قال أجر صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة ورثا؟ قال بل أنا ورثا. لا إله إلا الله. وما درت بمغزاه وقال لا أنت ما تبالي بمرضي على إذا متت بتبيت معدس بوحدة من نسائك ثانية. ما عرفت بمغزى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويكلمها، قال بل أنا ورثها. هذا كان في أواخر سفر قريب وفاته عليه الصلاة والسلام، قريب مرض المرض الذي امتد في أواخر السفر إلى وقت وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول يستشهد بكلام بعض الأولياء منهم أبو الخير عليه الرضوان، ويذكر بعدين عن العارف صاحب طرسوس. هذا طرسوس وصلبه البلاء أنه جالس في غار في أرض طرسوس، جبالها لحمه يتناثر يسد يسيل قيح وسدي وحاطبه ذباب وقمل. إذا الليل ذكر وشكر، وعده يشكر على ما أعطاه من العافية، ويشد نفسه بحبل ويستقبل قبله، وأكثر الليل يصلي لا إله إلا الله. تعرف إليه، عرفوه، ذاقوا أشياء عجيبة. الله يكرمنا باللطف والعافية والتوفيق، ويلحقنا بخير فريق إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. تأخرنا، تفضل. والله بهم يتفضل علينا، والله بهم يرفع البلاء عنا، والله بهم يتولانا بالعز والمعنى، والله بهم ييسر لنا الوصول إليه، والله بهم يحل لنا برج الوصول، ويبني لنا غايات السول والمامور في كل ظاهر وباطن، يدفع عنا جميع البلاء، يصلح الظوار، فيختمنا بأكمل حسنى، وهو راض عنا في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة. اللهم صل وسلم.